بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم العشرة المبشرون بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. حب الصحابة والقرابة.
أتى أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلنه. فقال عمر: إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال الأعرابي: إذن أبا حفص لأذهبنه. قال عمر: وإن ذهبت يكون ماذا؟ فقال الرجل: والله عن حالي لتسألنه يوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر حتى اخضلت لحيته، ثم قال: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، والله لا أملك غيره. هكذا كانت حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فترة خلافته: عناية بالأفراد دون ملل، ورعاية للمجتمع الإسلامي دون كلل. لكن ذلك المجتمع كانت قد ترامت أطرافه واتسعت رقعته، وكان من الصعوبة أن يدار من قبل شخص واحد مهما كان نشيطا وملما بمرافق الحياة. كان أول ما فعله عمر رضي الله عنه أن فصل القضاء عن الولاية، فجعل بجانب الوالي قاضيا ينظر في أمور القضاء. وقد يجمع لبعض القضاة التعليم أو القيام بشؤون بيت المال إلى جانب عمل القضاء، وقد نفذ هذه الخطة في الولايات الجديدة التي فتحت في عهده في العراق وبلاد الشام ومصر. ولعل سبب ذلك ما تمتاز به تلك الأمصار من كثافة السكان من أهل تلك البلدان، بالإضافة إلى المسلمين الفاتحين وما ينتج عن ذلك من كثرة القضايا والمشكلات وثقل القيام بأعباء الولاية على الوالي. وقد فرض عمر رضي الله عنه لكل قاض راتبا منتظما من بيت مال المسلمين يعينه على أداء مهمته ويضمن استمرار مصلحته للأمة. ويبدو أن كثرة موارد الدولة المالية بعد استقرار الفتوح دفعت عمر رضي الله عنه إلى تغيير سياسته، فوافق على وضع ديوان تحفظ فيه أسماء المسلمين ويعطون المال على ذلك بشكل منتظم. فقد ورد أن أبا هريرة قدم على عمر رضي الله عنهما بمال من البحرين، فقال له عمر: ماذا جئت به؟ فقال: 500,000 درهم. فاستكثره عمر، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كلنا لكم كيلا، وإن شئتم عددنا لكم عدا. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم، فدون أنت لنا ديوانا. فاستحسنه عمر. ولما أراد عمر رضي الله عنه وضع الديوان قال له علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: ابدأ بنفسك. قال: لا، بل أبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب فالأقرب. ففرض للعباس رضي الله عنه وبدأ به. ولما كان عمر حريصا على أن يقف على دقائق الأمور في تصرف ولاته وما كان يجري في كل ولاية، اختار رجلا من خيرة رجاله قوة وتقوى وأمانة وسنا وتجربة، هو محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، ليكون مراقبه الخاص على العمال وأعمالهم والنظر في الشكاوى المرفوعة لهم. وكان عمر رضي الله عنه يجمع عماله بمكة في موسم الحج من كل عام، ويسألهم عن أعمالهم، ويسأل الناس عنهم ليرى مدى دقتهم في الاطلاع بواجبهم. وكان يغتبط حين يرى عماله يتجردون لخير الرعية، ويثني عليهم لذلك ثناء عظيما. إن عمر رضي الله عنه لم يستأثر الأمر لنفسه مع كونه محدثا، بل اتخذ المشورة منهجا له في حكمه وإدارته لشؤون المسلمين، عملا بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد اتخذ لنفسه 3 مجالس للشورى، فالمجلس الأول هو للمهاجرين خاصة لبنة الإسلام الأولى، وكان عمر رضي الله عنه يعرض في هذا المجلس الأخبار اليومية التي كانت تصل إليه من الأقاليم والمراكز ويأخذ رأيهم فيها. والمجلس الثاني هو لكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار من ذوي الخبرة والتجربة، فكانوا يزودون الخليفة بالنصيحة ويتناقشون معه في القضايا المهمة. والمجلس الثالث هو لعامة المسلمين من المهاجرين والأنصار وزعماء البدو الوافدين على المدينة، فإذا أراد عمر أخذ رأي عامة الناس نادى بالصلاة جامعة، فيجتمعون في المسجد، ويأتي عمر فيلقي خطبة ثم يقدم القضية التي تحتاج إلى النقاش والبحث. هكذا كانت سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علم وعمل، مسؤولية وعدل، لا تأخذه في الحق لومة لائم. حج عمر رضي الله عنه آخر حجة له عام 23 للهجرة، فلما نفر من منى أناخ بالأبطح، وهناك رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وسمعته ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها يدعو ذات يوم قائلا: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. فقالت: وأنى ذلك؟ قال عمر: إن الله يأتي بأمره أنى شاء. وكان من سياسته رضي الله عنه أنه لا يأذن للسبي من الأقطار المفتوحة بدخول المدينة عاصمة دولة الخلافة إلا إذا أسلموا ودخلوا في هذا الدين. وهذا الموقف السياسي يدل على حكمته وبعد نظره، لأن هؤلاء القوم المغلوبين المنهزمين حاقدون على الإسلام، مبغضون له، مهيئون للتآمر والكيد ضد الإسلام والمسلمين. ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عبيد ورقيق من هؤلاء السبايا النصارى أو المجوس، وكان بعضهم يلح على عمر أن يأذن لبعض عبيده ورقيقه من هؤلاء المغلوبين بالإقامة في المدينة ليستعين بهم في أموره وأعماله. ومن هؤلاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حيث كتب إليه يستأذنه في دخول عبد له إلى المدينة يدعى فيروز النهاوندي، وكنيته أبو لؤلؤة المجوسي، ويقول: إن عنده أعمالا تنفع الناس، إنه حداد نقاش نجار. فأذن له عمر على كره منه، ووقع ما توقعه عمر. ففي فجر يوم الأربعاء قبل نهاية شهر ذي الحجة ب4 أيام كمن أبو لؤلؤة في المسجد ومعه سكين ذات طرفين مسمومة، فوقف عمر يعدل الصفوف للصلاة، فلما كبر يصلي بالناس طعنه العبد في كتفه وفي خاصرته، فسقط عمر وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم أخذ العبد في الهرب لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه رداءه، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة بالناس، فصلى بهم صلاة خفيفة، وحمل عمر إلى بيته وقد غلبه النزف حتى غشي عليه. فلما أسفر الصبح استيقظ فقال: أصلى الناس؟ قالوا له: نعم. فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى، واستند إلى ابنه عبد الله وجرحه يثغب دما. فجاء الطبيب فسقى عمر نبيذا فخرج من جرحه، ثم سقاه لبنا فخرج من جرحه، فعرف أنه الموت. ولما علم عمر أن الذي قتله عبد مجوسي قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها قط. جاء الناس يزورون عمر ويودعونه ويثنون عليه ويذكرون أعماله العظيمة في الإسلام، فكان يجيبهم بقوله: إن المغرور من تغرونه. وجاءه شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. فقال عمر: وددت أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. ثم قال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يرحم الله عمر، لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق. وقال بعضهم له: أوصي يا أمير المؤمنين واستخلف. فقال: ما أرى أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فسمى عليا وطلحة وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقال: ويشهد عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له. وأرسل عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها وقال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، وإنما قال ذلك لئلا تفهم عائشة أنه أمر. فسلم عبد الله بن عمر واستأذن على عائشة، فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. فقال عمر: ارفعوني، ما لديك يا بني؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، لقد أذنت. قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنا آخركم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال عمر لابنه: ضع خدي على الأرض. فقال ابنه: هل فخذي والأرض إلا سواء؟ فقال عمر: ضع خدي على الأرض لا أم لك. قال فوضعته، فقال: ويلك عمر إن لم يغفر الله لك، ويلك عمر إن لم يغفر الله لك. فلما مات قال علي رضي الله عنه: ما على الأرض أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى بينكم. وصلى عليه صهيب الرومي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بجانب صاحبيه في حجرة عائشة رضي الله عنها. رضي الله عن ذلك الرجل عمر، فهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ للمسلمين، وأول من جمع الناس على صلاة التراويح، وأول من طاف بالليل يتفقد أحوال المسلمين، حمل الدرة فأدب بها، وفتح الفتوح، ووضع الخراج، ومصر الأمصار، واستقضى القضاة، ودون الديوان، وفرض الأعطية، وحج بأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
للمصطفى خير صاحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير إلى أبي عبيدة والسعدان والخلفاء.